بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 45 بعد 100 الثانية، والمقامة في يوم السبت الموافق 18 من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف، ضمن هذه الدورة العلمية الخاصة بكيفية الانتفاع من كتب أهل العلم وضوابط ذلك، وهي بعنوان الفرق بين العقد والملح للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه كما قال إمام الدعوة عنوان السعادة. وأسأله جل وعلا:
من إمام الدعوة؟ هذا محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ومن مراد بالدعوة؟ الدعوة التجديدية، الدعوة إلى التوحيد، فيقال إمام الدعوة ويقال أبنائه وأحفاده أئمة الدعوة أيضا. فهذه الدعوة هي الدعوة إلى إعادة، أو الدعوة إلى إحياء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى توحيد الخالص وإلى السنة الخالصة. ولهذا حصر ذلك في وصف النجدية، ويقال أئمة الدعوة النجدية، هذا قد يراد به الذم، أي أن منهج هؤلاء منهج خاص، منهج دعوة علماء نجد فقط وليس الدعوة عامة. ومن أراد بيان المحل والمكان مثل ما يقال في الشام، مثل ما يقال في مصر، مثل ما يقال، فهذا لا حرج من باب التعريف، ولكن الإطلاق أفضل. هؤلاء أئمة الدعوة إلى التوحيد، وهؤلاء الذين جدد الله عز وجل بهم الدعوة إلى التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فهؤلاء ممن جدد الله عز وجل بهم الدين، وممن أحيى الله عز وجل بهم السنة، وممن نفع الله بهم ليس نجد فقط بل العالم الإسلامي وإلى الآن. فهؤلاء العلماء المباركون حصل بهم نفع عريض. هؤلاء نعم كانوا في نجد، لكن هؤلاء علماء المسلمين، وليس عندنا دعوة بغدادية ولا دعوة مصرية ولا دعوة نجدية، إنما يحرص دائما أعداء الدعوة هذه أن يحصروها في النجدية، ويقال عالم النجدي، العالم النجدي، مثل ما يقول هذا الضال المنحرف صلاح أبو عرفة، دائما يقول الشيخ النجدي أو الرجل النجدي، يعني وكأنما هو رجل نشأ في هذا المكان على فكر منحرف مات فكره معه وتنتهي القضية. نعم.
وأسأله جل وعلا: لي ولك الثبات على الحق والهدى، وألا يزيغ قلوبنا.
فيكون هذا الوصف للشيخ محمد بن عبد الوهاب سبحان الله يكون أيضا حباه الله عز وجل به، فيكون وصف ثناء عند الإطلاق، فلا يعرف بهذا إلا هو رحمه الله. فكما عرف الإمام، إمام أهل السنة والجماعة من؟ الإمام أحمد، نقول إمام أحمد، إمام أهل السنة عند الإطلاق هو الإمام أحمد، وإن كان هناك غيره من أئمة السنة كثر، لكن عند الإطلاق يقال الإمام أحمد. شيخ الإسلام عند الإطلاق هو ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، وإن كان هناك شيوخ عظام للإسلام. إمام الدعوة أي للتوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب، وإن كان هناك من جدد الله عز وجل بهم الدعوة إلى التوحيد. فيكون هذا ثالثهم، فيكون هذا ثالثهم للإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، الإمام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو إمام الدعوة. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون أيضا للإمام محمد رحمه الله ابن عبد الوهاب التميمي أن يكون له من الألقاب ما عند الإطلاق لا تنسحب إلا إليه. نعم، وهذا لأنه وهذا القسم المشترك بين الثلاثة أنهم نصروا السنة وأوضحوها وأحيى الله عز وجل بهم هذا التوحيد وتلك السنة وجهدوا في ذلك حق الجهاد، فكان الجزاء من الثناء من جنس العمل. فلما كانوا على توحيد الخالص والسنة الخالصة، ونحسبهم إن شاء الله أنهم دعوا الله عز وجل بإخلاص وصدق، كان هذا الجزاء من الله عز وجل أن وجدوا عاجل بشرهم في الدنيا قبل لقائه سبحانه وتعالى. ثم إن هؤلاء عليهم الهجمة الشرسة في سائر العصور، فيأبى الله إلا أن يتم نوره وإلا أن يعلي ذكراه، لأن كل إمام يعلي السنة وذكرها فله حظ من قول الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن كل من تبع النبي يكون مرفوع الذكر، وكذلك قال الله عز وجل: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، هو المقطوع الذكر، وأما أنت فمذكور رفعنا لك ذكر. فكل إمام يكون مرفوع الذكر ويكون شانئه مبطور الذكر، وهذا الحصر الحمد لله. من الذين عادوا شيخ الإسلام لا تكد لهم تجد لهم ذكرا؟ من الذين عادوا دعوة الشيخ محمد بن الوهاب لا تكد تجد لهم ذكرا؟ ومن وجدت لهم ذكرا فبالحط عليه. من أين الذين عادوا الإمام أحمد بن حنبل؟ ومن هم؟ كثير منهم لا تجد له ذكرا، ومن وجدت له ذكرا فإذا هو ذكر بالحط عليه. وهذه آية نجدها أمامنا: إلا تنصره فقد نصره الله ورفعنا لك ذكرك إن شانئك هو الأبتر. هذا للنبي ولأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكل تابع للرسول بصدق وحق له نصيب من النصرة، له نصيب من إعلاء ذكره في الناس، له نصيب من كبت عدوه وبتر ذكره على حسب صدقه في هذه الدعوة المباركة. نعم.
وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يلهمنا ويوفقنا إلى الحق ويمن علينا باتباعه والالتزام به، وأن يوفقنا إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال في حالتي الفقر والغنى وفي حالتي الرضا والغضب. وأسأله سبحانه أن يصلنا بحبله وأن لا يقطع ذلك بذنوبنا. ثم إن هذه الدروس لأجل عدم حضور من كان العادة يحضر في درس كشف الشبهات، نقدم لهذه الدروس بمقدمة في العلم وطلبه كالعادة لعلها أن تكون نافعة إن شاء الله. من المعلوم أن العلم قسمان كما يقول طائفة من أهل العلم منهم الشاطبي في الموافقات، في أول الموافقات: العلم قسمان، عقد وملح. والعقد تعقد القلب مع العلم، والملح لا بد منها للمسير في طلب العلم.
إذن أصول وعلوم أساسية وعلوم ثانوية. العقد تعقد القلب مع العلم، يعني يلزم اعتقاد ذلك، ويحصل من الأصول ما يبني الإنسان عليه، هذا مما يجب اعتقاده والتزامه. والملح الوسائل التي نصل بها إلى هذه العلوم الأصلين. نعم.
واستمرار المرء بعقد العلم، يعني بقوى العلم وأصوله ومنهجيته،
بقوي العلم
وأصوله ومنهجيته دون ملحه، قد يجعل المرء يكسل أو يمل، لأن النفس حمضة تحتاج إلى أن تسقل وتزال بشيء من الملح. ولهذا روى ابن عبد البر وروى غيره أن ابن شهاب الزهري الإمام المعروف كان إذا أعطى الدرس في الحديث وانتهى قال: هاتوا من ملحكم، هاتوا من أشعاركم، هاتوا من أخباركم، فيأخذ هذا يقص وهذا يقص ويروي ويروى هذا ويروى ذاك ويروي هذا ويروي ذاك، فتأنس النفس بما ذكر ويكون لها نشاطا فيما تستقبل. العلم عقده هي الأصل، هي الغاية، وملحه وسيلة لهذه الغاية، وسيلة لتقوية الذهن ولتوسيع المعارف. فعقد العلم أيضا قسمان، علوم أصلية وعلوم صناعية. أما العلوم الأصلية فهي التفسير والحديث والفقه والتوحيد العقيدة ونحو ذلك، والعلوم الصناعية هي علوم الآلة، سميت صناعية لأنها كانت اصطلاحية جاءت بعد الأصول، مثل مصطلح الحديث وأصول الفقه وأصول التفسير والنحو وعلوم العربية بعامة وأشباه ذلك. هذه عقد العلم، يعني أن هذه العلوم الأصلية والصناعية لا بد منها لطالب العلم لاستكمال تفقهه في العلم. وهناك علوم أخرى يحتاجها لتكميل بناء العلم، وهي التي سماها طائفة بملح العلم، من مثل قراءة التاريخ والأخبار والأدب والأشعار وتراجم أهل العلم والمناظرات وما أشبه ذلك. فهذه
يعني ملح، هذه أيضا ملح، والعلوم الصناعية ملح باعتبار كما قال هنا العلم عقده هي الأصل هي الغاية، وملحه وسيلة لهذه الغاية. نعم. فعقد العلم تنقسم إلى قسمين، علوم أصلية وعلوم صناعية، اللي هي العلوم التي لابد منها، العلوم الأصلية ووسائل هذه العلوم الأصلية، هذه تسمى عقد، لأنك أيضا تحتاج في فهم العلوم الأصلية إلى ما يوصل إلى فهمها من علوم الآلة، فهذا يدخل في ماذا؟ يدخل في العقد. وأما الملح فهي علوم يحتاجها لتكميل بناء العلم حتى لا يكون جاهلا بها، ما يتعلق بالتاريخ والأخبار والأدب والأشعار وغير ذلك، هذه من ملح العلم التي يحصل بها فوائد، منها الترويح عن النفس بالأمور البريئة التي لا مخالفة فيها شرعية، ومنها اتساع العلم أيضا، معرفة أخبار الناس وما فيها من وقائع وعبر وعظات، هذه من ملح العلم. فيكون العقد هنا مشتملة على العلوم الأصيلة وعلوم الآلة، والملح ما فوق ذلك مما يحتاجه الإنسان من التوسع والارتقاء ببنائه، مما يحصل به تأنيس للنفس وتفريج لها وترويح عنها. نعم.
الاطلاع عليها مفيد، لكن من جهلها فلا يضره الجهل بها في العلم. لهذا تجد من العلماء الكبار من قد لا يعرف بعض التراجم المفصلة أو تواريخ الوفيات لأهل العلم ونحو ذلك، ولا يضره هذا، لأن هذا ليس من العلم الأصلي الذي به يكون المرء طالب علم أو عالما، ولكن هذا من الملح.
نعم، يعني لو جهله الإنسان هذا ما يضره، لأنه لا متعلق بالعلوم الأصيلة ولا بعلوم الآلة التي نفهم بها العلوم الأصيل. نعم.
الفرق بين العقد والملح،
ولا تتركوا بعض العلماء ما شاء الله يعني في هذه الأبواب، عنده أشعار وعنده طرائف وعنده أخبار وعنده وعنده، وآخر قد يكون أرسخ منه بكثير في العلم ومع ذلك ما عنده هذه الأشياء. ليه؟ لأنه ما تسنى له الوقت الذي يطلع في هذه الأشياء. ولهذا حسن أيضا أن يكون للإنسان وقت يطلع فيه تلك الملح، خصوصا إذا كان عنده من النباهة ما عنده، وعنده من القريحة ما عنده، بحيث يحفظ هذه الأشياء بسهولة. نعم.
الفرق بين العقد والملح أن العقد لابد لها من رجال يعلمون كيف تفتح أو كيف تحل هذه العقد، لأنها عقدة تحتاج إلى حل، والعقدة مجتمع لشيء لتقويته لتقويته وتحتاج إلى فكها حتى تعرف مسار الشيء إلى من يساعدك في هذا، والمساعد هم الرجال، هم أهل العلم، وهذا عن طريقين: طريق المشافهة يعني الدروس، أو عن طريق كتاب أو عن طريق قراءة الكتب وفتح المغلق منها عن طريق العلماء. ولهذا قال من قال من السلف: كان العلم في صدور الرجال، يعني قبل أن يدون الحديث، قبل أن يدون التفسير، قبل أن يدون الفقه، كان العلم في صدور الرجال، ثم صار في بطون الكتب، وبقيت مفاتيحه بأيدي الرجال. العلم انتقل من الصدور إلى الكتب، هذا صحيح، ولكن المفاتيح بقيت بأيدي الرجال،
هم الذين يفتحون مغاليق الفهم عند الطلاب، وهم الذين يزيلون ما أشكل عليهم. نعم.
يعني بأيدي أهل العلم. الكتب قوة قريبة لك، تراجع تفتح تنظر تبحث،
لكن أو تراجع تفتح تنظر تبحث. نعم.
لكن مفتاح فهم كلام أهل العلم لابد أن يكون معك عن طريق أهل العلم، لأن كلام أهل العلم له اصطلاحه، له أصوله إلى آخره، فلا بد من أخذه عن معلم.
نعم.
إذن فصارت العقد،
ولهذا ما من عالم إلا هو متخرج بالعلماء. نتكلم من قليل عن الحافظ ابن حجر، لكن حافظ ابن حجر تخرج وحده في العلم، تخرج في هذا العلم ومهر فيه وحده؟ أبدا، إنما تخرج بالعلماء، ومن أبرزهم الحافظ العراقي رحمه الله الذي تخرج به وتفقه به، الذهبي ابن كثير ابن رجب ابن القيم، كل هؤلاء تخرجوا بالعلماء، الإمام أحمد له مشايخه، الإمام البخاري له مشايخه. فالسر في تألق كل هؤلاء جميعا أنهم علموا أن العلم صنعة، وأن الصنعة لابد تؤخذ على أيدي أربابها. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، عمن من للعاقل، عمن تأخذون هذا الدين. إذا لابد من الرجوع إلى الرجال، وإذا كان موسى عليه السلام قد دل على رجل فما بالك بي وبك وبغيرنا. نعم.
إذن فصارت العقد هذه أصول العلم التي ذكرنا بنوعيها لابد فيها من معلم، وإن كان المرء أخذ عن طريق الكتب فلا بد أن يأخذها عن طريق معلم أو يسأل فيما يشكل منها.
نعم، ينتفع بالكتاب، بل ينتفع بالجهاز وبسرعة البحث، لكن ليس هذا طريق التعلم الذي يؤدي إلى الرسوخ. المكتبات الشاملة والموسوعات الموجودة على الشبكة العنكبوتية هذه لا تربي طالب علم، هذه تساعد في سرعة البحث، أكثر من هذا ما يصلح. نعم.
ولكن لا بد من معلم يفتح لك وتستفيد منه في ذلك، مثل ما ذكرت لك المقولة: كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى بطون الكتب وبقيت مفاتيحه بأيدي الرجال. أما العلوم الأخرى أو الملح، ملح العلم، فهذه لا تحتاج فيها إلى عالم، تقرأها ما شئت، لأنها علوم غير مقصودة لذاتها إلا فيما إذا كان المرء يريد التخصص، يريد أن يكون متخصصا في الأدب، في الشعر، في الأخبار، في التاريخ، فهنا يحتاج إلى أن يكون أخذه عن معلم، لأنه يصبح في حقه من العلم المقصود لذاته للمقصود قصد الوسائل. تكامل شخصية طالب العلم في العلم لابد أن يكون فيها هذا وهذا، ولكن أيهما يغلب الآخر؟ هل يغلب عليه اهتمام بالملح، بالتراجم، بالأخبار، بالقصص، بالحكايات، بنتف العلم، بالكتيبات التي تنشر بالفتاوى إلى آخره، أم أنه يهتم بالعقد، بأصول العلم، بالعلوم الأصلية، العلوم المساعدة الصناعية، ويكون ذاك مكملا؟ يظهر مما ذكرنا أن الصواب في هذا أن الوسائل هذه، يعني الملح، لابد أن تؤخذ بقدرها، تؤخذ بقدرها وبقدرها الملائم لما يكون معه تنشيط النفس في العلم. فإن كان طالب العلم يعيش بالعلم القوي العقد بلا ملح، نفسه ستضعف بعد فترة ولا يستأنس بالعلم، لأن الملح هذه كالملح في الطعام،
كالملح في الطعام
تجعل المرأة يقبل على الشيء ويزيد منه، لأن فيه أناسا
لأن
فيها أنسا ومعها انشراح النفس فيما يقرأ، لأنها توافق الرغبة، مثل قراءة التواريخ والتراجم والأشعار والأخبار ومشاكل ذلك.
نعم، ولهذا يكون بجوارك مثلا كتاب سير الأعلام، أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، فتقرأ من قصص هذه الأمة ومن أخبار رجالها عبر العصور إلى عصره. يكون بجوارك أيضا كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، تقرأ أيضا أخبار الأمم والملوك وغير ذلك إلى عصره. ما تحتاج من هذا، كتب الأشعار أيضا المفيدة لشعراء الإسلام. المهم هناك ضابط، ألا وهو أن تنتقي أيضا في هذه القراءات، فيكون لك أيضا رغبة وهدف، ليس فقط مجرد تسلية، بل تنمية الموهبة الأدبية فتقرأ في الكتب التي تثقل لغتك وأدبك وتثري لغتك، فتكون بذلك قد خبرت اللغة وقد خبرت الواقع أيضا بالوقائع، معرفة الوقائع من خلال الكتب التي تعتني بذلك وهي كتب موثوقة، فتكون من ناحية قد روحت عن نفسك وأعطيت لها أنسها، وفي نفس الوقت أيضا ماذا؟ وفي نفس الوقت أيضا استفدت من جهة أنك أثقلت نفسك بهذه الكتب المباركة، من جهة أثقلت اللغة والأدب والقريحة والمعرفة بالأخبار التي تعينك على فهم الواقع الذي كان في تلك الأزمان. نعم.
الذي يحصل ونراه في طائفة من الإخوان الشباب أنهم يغلبون الملح على العلم التأصيلي، ولهذا تجد أن بعضهم عنده معلومات واسعة مختلفة لكن ليست مؤصلة، فهذه تكون بسبب غلبة الملح عليه، يعرف تراجم العلماء وأخبارهم وهذا كذا وهذا كذا وحصل منه كذا وفلان وفلان تناظر وصار بينهما نفرة وهذا حكم في أخبار طويلة وأشعار وقصص وحكايات، لكن أين هو من العلم في نفسه؟ إذا كان قد أصل نفسه في العلم وصارت هذه مساعدة له فيكون قد صار سيرا صحيحا، ولكن إذا غلبت عليه الملح وترك العقد ترك الأصول ترك العلم، فهذا يكون مهزوزا ويكون عنده الملح مقصودة لذاتها، هذا خلاف سنة أهل العلم. سنة أهل العلم أن يكون هذا القسم تنشيطيا، أن يكون هذا القسم ترويحيا، ينشط المرء بدل أن يقضي وقته الذي يرتاح فيه في كيت وكيت، يقضيه مع العلم لكن بشيء تنشط معه النفس وتأنس فيه الروح. كذلك السعي في أخذ العلم وحفظ المتون والقراءة الجادة بدون ملح، هذه تسبب شيئا من الهز والاهتزاز في نفسية طالب العلم، لأنه لابد أن يكون عنده هذا وهذا، وإذا أخذ نفسه بالقوة دون الملح فإنه يكسر بعد فترة، هذا مجرب. وكل طالب للعلم لنفسه مع العلم إقبال وتوسط وإدبار، وهذا لابد منه، فإقبالها أن يكون نشيطا يجتهد في الحفظ يجتهد في المراجعة يجتهد في البحث بقوة وإقبال، ثم يرى من نفسه أنه في فترة أخرى يريد يتنزه بمعنى يخرج، يريد أنه يتصل، ما يريد يطلب العلم، ما يريد يقرأ إلى آخره، هذا بسبب عدم توازنه فيما صار فيه. والذي ينبغي لمن أراد العلم وأراد طلبه أن يكون متوازنا فيه، وأن يراعي حقوق النفس والنفس لها حقوق، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. المهم لطالب العلم ألا ينقطع عن العلم، ومن أسباب عدم الانقطاع أن يكون متوازنا فيما يطلب، أن يكون عنده عناية بالملح التي تنشط نفسه، يأنس بأخبار وحكايات وطرف، وهذه تطربه وهذه يستغرب منها وهذا موقف، وهذه تقويه أيضا في الكلام وفي سعة الإدراك والاطلاع على ما عند الناس وعند أهل العلم. لذلك
فيكون من باب ترويض النفس، فالنفس إذا أقبلت أعطيها أصول العلم، وإذا توسطت أعطيها من العلوم ما يحتاج إلى حدة الذكاء والاستحضار، العلوم المتوسطة، وإذا ما رأيت مللا فأعطيها ونشطها بهذه الملح. هذه الخلاصة. قسم العلم عندك على ثلاثة أقسام، فعلوم أصيلة قوية تحتاج إلى حضور ذهن، هذه اجعل لها وقت إقبال النفس والنشاط، ثم علوم متوسطة اجعل لها أيضا ما توسط في حال النفس هذه، فإن توسطت فكانت بين إقبال وبين إدبار فأعطيها من العلم ما يناسبها حتى تستوعب، وإذا كانت قد ملت فأعطيها من العلوم ما تنشط به تلك النفس وما تروح به عنها. فالنفس هكذا وهكذا كما قال، ولكن ساعة وساعة. فالذكي اللبيب الموفق هو من لا يخلي نفسه ولا يخلي نفسه من طلب العلم، لكن كيف يوزع العلم على حسب النشاط، يوزع العلم على حسب النشاط. نعم.
لذلك مثلا تجد ابن عبد البر مع مصنفاته العظيمة، وهو إمام من الأئمة المشهورين، مع مصنفاته العظيمة في شروح الحديث كالتمهيد الذي قال فيه لنفسه: سمير فؤادي مثلاثين حجة، وثقيل ذهني والمفرج
وثيقل ذهني
وصيقل ذهني والمفرج عن همي. يقصد التمهيد.
كيف إذا أضفت إليه الاستذكار في مذاهب علماء وفقهاء الأمصار؟ نعم.
يقصد التمهيد هو المفرج من همه، إذا نظر فيه تفرجت همومه لما يجد فيه من الأنس والانشراح. تجد أنه صنف التمهيد وصنف الاستذكار وصنف الكافي في الفقه المالكي وصنف الجامع المعروف وصنف من جهة أخرى كتاب بهجة المجالس في الأخبار والأشعار إلى آخره، شبيه بعيون الأخبار والبيان والتبيين والعقد الفريد لابن عبد ربه وأشباه هذه الكتب. بهجة المجالس كتاب يكمل هذا. لماذا؟ هل معنى هذا أن العالم الكبير يذهب إلى مثل هذا النوع من العلوم لأجل أن الوقت عنده لا قيمة له؟ لا، ولكن لأجل توازن نفسه مع العلم، ولا يريد أن يخرج من العلم إلا إلى العلم، فإما أن يخرج منه إلى لهو كما يلهو الناس أو إلى فرجة أو إلى حديث أو إلى ما شاكل ذلك أو إلى علم فيه أنس نفسه
أنس نفسه
ويحصل معه المقصود ولا يخرج به عن الكتب وعن العلم. فتجد أن طائفة من العلماء اعتنوا بهذا وعندهم عناية بالملح.
نعم، اعتنوا بهذا وعندهم عناية بالملح، يعني صارت نفوسهم حينما تنتقل إلى ملل أو تنتقل إلى حاجة إلى ترويح ألزموها بالعلم أيضا، فصارت منتجة في كل مراحلها. صارت نفوسهم منتجة إذا أقبلت، وصارت منتجة إذا توسطت، وصارت منتجة إذا أدبرت عن قوتها وتوسطها، فما خلوا نفوسهم من فائدة حتى في وقت الفتور، فصار فتورهم إلى علم. وهذا من توفيق الله عز وجل، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في اللهو البريء، ولقد كان النبي يأتي فيرمي مع القوم، وقد كان النبي يداعب أهله، قد كان النبي يسابق عائشة رضي الله عنها. ولهذا أخذنا علما من كل هذا أخذنا من علم. النبي صلى الله عليه وسلم ترويحه علم. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كيف استنبط منها العلماء عشرات الفوائد؟ مسابقة النبي لعائشة، أدخلوها في باب المسابقة لتعلموا فقها وعلما. نعم.
فإذا عقد العلم وأصوله مهمة وهي الأصل.
مشاهدة عائشة رضي الله عنها مع رسول الحبشة وفعلها مع النبي حولته إلى علم. انظروا قدر الجارية حديثة السن تحب اللهوة، إذا حول ذلك إلى ماذا؟ إلى علم. نعم.
فإذا عقد العلم وأصوله مهمة وهي الأصل، وهي التي تقضى معها الأوقات، ولا بد لك أيضا من رعاية للملح وحفظ الأخبار والأشعار والأمثال وقصص ذلك، وقراءة في شتى في شيء من كتب الأدب، وقراءة في كتب التأريخ والتراجم إلى آخره. فهذه تقوي منك الملكة في العلم، ويكون معك أيضا نشاط في العلم بسبب ما ذكر. فإذا نخلص من هذا إلى ضرورة التوازن، والتوازن ليس معناه التساوي، لا، يغلب، يعطى كل ذي حق حقه، فتعطي أصول العلم حقها، تعطي وسائل العلم حقها، وتعطي الملح أيضا حقها، وهذا أنت تحكم به على نفسك.
تباهتم، هذه قاعدة، والتوازن ليس معناه التساوي. بمعنى ماذا يا إخوان؟ يعني ليس من التوازن أن تعطي لأصول علم ساعتين وتعطي للملح ساعتين، لا، إنما توازن ليس تساوي. توازن يعني عندك أصل أبذل فيه أصل وقتك، حتى إذا فطرت نفسك ومالت إلى الملل فأعطيها جرعة تنشيطية، فتكون قد حولتها إلى ما ينفع، تكون قد حولتها إلى ما ينفع. نعم. مثل الإنسان إذا مل لجأ إلى أولادي، لجأ إلى زوجي يفرج عنهم، يلهو معهم، فيكون قد أنست بهذا، ومع ذلك حصل نفع. ليس أنه يقول أنا أحتاج إلى أن أشاهد فيلما، أو أحتاج إلى أن أنزل إلى محل مجتمع الناس الذي قد يكون فيه اختلاط ومعاصي وغير ذلك. لا، طلب العلم ما يلجأ إلى هذا أبدا، ما يلجأ إلى هذا أبدا، أو يقول نلعب الورق بدون مال، أو مثلا كذا، أبدا ما له علاقة بهذا، ما له علاقة بهذا. إذا دخلنا في حد الممنوع ولو كان على وجه الكراهة فلا، إنما آخر حدنا المباح الذي ننتفع به، فيتحول إلى إما مستحب وغير ذلك. فطالب العلم حريص على وقته من كل ناحية من النواحي، كما قال النبي في حديثه الترمذي في حديث ابن عباس: احرص على ما ينفعك، واحرص على ما ينفعك، حتى في المباح حتى في المباح. نعم.
إذن طالب العلم يكون له في العلم إقبال وتوسط وإدبار، وهذا
كذلك من الأصحاب، أن يكون الإنسان وقت مع أصحابه مع إخوانه، لكن أي إخوة؟ الذين ينتفع بهم، وليس الإخوة الذين إن جلست معهم إذا به مثلا يقول قيل وقال وضاحك وكذا وقيل وقال وذكر أحوال الناس بما ووقوع في غيبة وأمور تافهة تقسي القلب. ولهذا وأنت مع إخوانك هؤلاء تشعر بقسوة القلب وتندب بعد المجلس، تندب بعد المجلس. لكن أن يكون الإنسان أخوة ينتفع بهم، وأن يكون لهوهم لهوا بريئا ينشط وما يحصل به ضرر. نعم.
إذن طالب العلم يكون له في العلم إقبال وتوسط وإدبار، وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل شيء شرة، وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فطرته إلى سنتي فقد أفلح وأنجح، ومن كانت فطرته إلى بدعة فقد خاب وخسر. يعني أنه ما من شيء إلا له قوة،
فمن
قوة
كانت فطرته إلى سنتي فقد أفلح وأنجح، ومن كانت فطرته إلى بدعة فقد خاب وخسر. يعني هذا الفطور، إن كان إلى سنة فالحمد لله، وإن كان إلى بدعة فقد خاب وخسر. يعني إذا الإنسان إذا فطرت نفسه فليجعل فطورها في هذه اللحظة إلى ماذا؟ إلى سنة، إلى أمر مباح. ولهذا لما جاء حنظرة ويقول نفق حنظرة، فالنبي قال له صلى الله عليه وسلم: ولكن ساعة وساعة. يعني لا تظن أنك يا حنظرة إن عدت إلى بيتك فوجدت تغيرا عما كنت عندي وأنت تطلب العلم وتسمع العلم، لا تظن أن ذلك من النفاق، فهذا طبيعة نفس بعض الناس. أخذ من ولكن ساعة وساعة إلى ماذا يا إخوان؟ ساعة طاعة وساعة معصية، ولكن ساعة وساعة. ولهذا يقولون: يا أخي النبي قال ولكن ساعة وساعة، ساعة الطاعة وساعة المعصية. لا، ساعة تطيع فيها ربك وتعطيها من الأمور الجادة ما تعطيها، وساعة أيضا هي لربك تفرج بها عن نفسك، هذه لربك أيضا، لأنك تعود بها قويا إلى ماذا؟ إلى ساعة الطاعة المحضة. تبعتم يا إخوان؟ كما جاء أظن في الأدب المفرد أيضا عند البخاري يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بسنده: كان أصحاب النبي يتبادحون بالبطيخ. فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، نوع من الله يأنسون به، مثل ما تكون مع أخوانك، يذكرون في ترجمة الشيخ العثيمين أنه كان يخرج مع بعض إخوانه إلى الصحراء، فماذا كان؟ ها؟ كانوا يتصارعون ويتسابقون في الرمي، هذا مفيد. يذكرون أيضا عن الشيخ مقبل كان يأخذ إخوانه وطلابه ينزل إلى السباحة، في السباحة ويسبح معهم، وربما ذكر فوائد علمية وهو سابح. حدثني بعض طلابه الكبار أنه كان مرة ويسبح وكذا، فتقريبا بعض الإخوة قال شيئا وهو يسبح، فقال: هذا حديث لم يثبت، وهو في السباحة فيناقش العلم، فيناقش العلم. نعم.
يعني أنه ما من شيء إلا له قوة إقبال، شرة وقوة وعنفوان وشدة، وله فترة ضعف بعد ذلك، فمن كان ضعفه بعد ذلك إلى سنة، يعني اقتصاد في المرء وسنة ومتابعة، فهذا أفلح وأنجح. يعني لم تكن فطرته إلى غير الهدي، لم تكن فطرته إلى غير الهدي إلى معصية، ومن كانت فطرته إلى معصية فقد خاب وخسر. وهذا يجعل طالب العلم ينتبه لنفسيته لا يخسر نفسه لأجل أنه ما أعطاه حقها. وهذا وجدناه من بعض الإخوان وطلبة العلم، فإنهم طلبوا العلم قليلا ثم بعد ذلك كسلوا. السبب عدم التوازن، الرغبة كانت في الأول قوية لكن أتعب نفسه بغير توازن، وظن أنه يمكن أن يأتيه كل شيء جملة مع قوة نفسه. لا، النفس تحتاج إلى تدرج، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، وهذا يحتاج إلى تدرج. حتى المرء مع نفسه يحتاج إلى ألا يأتيها جميعا، ففي طلب العلم لا تأتي العلم مع كراهيته أو مع التوسط في قبوله. إذا كان لك إقبال فيه فكما قال الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكونا. إذا وجدت في نفسك نشاطا في العلم أقبل واحفظ وأكثر من الاطلاع والبحث، ثم إذا خفت نفسك مع العلم فدعك في أمور لا تخرجك.
انتبه بقى، فدعك في أمور لا تخرجك عن العلم ولكن تظل معه.
هذه الجملة أيضا
الحقيقة وصية للنفس إخواني في مثل هذه، لأن الإنسان فعلا يحتاج إلى ملح، ولكن لو لم ينظم وقته فربما اختلط عليه الوقت الأصلي بوقت الملح، وربما قضى حياته فيما لا ينفع. لهذا الإنسان يقسم وقته وهو أدرى بنشاطه وأدرى بفتوره.
هذه الجملة أيضا لها تفصيلات من جهة أنواع ما يسلكه المرء من الملح وما ينبغي وما لا ينبغي، وطلب العلم الجاد وأنه هو الأصل وهو الذي ينبغي للمرء أن يحمل نفسه عليه وأن يجد فيه وأن يتخلص من الشواغل التي تصرفه عنه. المسألة الثانية في طلب العلم الاهتمام بالبحث، وطالب العلم من أسباب حبه للعلم وإقباله عليه أن يكون متلقيا تارة وباحثا تارة أخرى. إذا عاش دائما على التلقي دون أن يبحث، دون أن يطالع، يفتش، يحرر المسائل، يحقق في حديث، في مسألة فقهية، في تفسير آية، يذهب ينظر الصحيح، إذا لم يكن مدققا أو باحثا فإن نفسه ربما أثنت وربما ضعفت. البحث من أسباب قوة النفس والرغبة في العلم، ولهذا نقول لابد لكل طالب علم أن يكون معه هذا وهذا. يكون معه الإقبال، الحفظ، وحضور الدروس والمطالعة، ومعه أيضا قسم آخر البحث. والبحث ليس معناه أنه إذا بحث شيئا نشره، بحث شيئا من العلم يعني لأجل أن يطبعه ويظهر اسمه على دباجة الكتب، ليس هذا المقصود. بحثه ليقوي نفسه، وما من أحد من أهل العلم إلا وله بحوث في فترة طلب العلم والشباب لابد له فيها نظر.
انتبهتم، هذه مسألة مهمة جدا. الواحد يبدأ بالتصنيف، لا يبدأ بطلب العلم، يبدأ بالتصنيف، وهذا خطره عظيم جدا 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 من ناحيتين. الناحية الأولى أنه لم يستوي عوده في العلم فلن يصنف على طريقة ينتفع بها وينفع بها الناس. المسألة الثانية أنه قد يصاب بالعجب لما يرى في أول طلبه كتابا كتابين في السوق، وربما أعجب البعض بذلك فيتصل عليه اتصاله على العالم، لأن الناس ما يعرفون ما وراء الغلاف. الناس يرون كلاما في الكتب وهي مجموعة كتب وليست مجموعة من الصدور ولا دل على متانة. فلما رأوا كتابا ما شاء الله، كتابا يعني مجموعا في هذا الباب، فظنوا أن وراء هذا الغلاف ماذا؟ أن وراء هذا الغلاف عالم كبير. فيقول: فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، والله نفع الله بكتابك في عندنا في الجزائر، جزاك الله. فيظن هذا الرجل أنه صار عالما، وبالتالي لا ينشط للطلب لأنه أدى النهاية. مثل الخطيب البارع بدون علم لكن قصاص صاحب لسان، فخطب هنا في الناس فنزل، الناس لا يريدون تركه يعود إلى بيته. كل تعال يا شيخ تغدى عندي، يا شيخ أحسنت، يا شيخ جزاك الله خير، والله أنت رققت قلوبنا، والله أنت. فظن نفسه العالم على ما يطلب العلم. وربما لو جاء الشيخ صالح الفوزان يخطب عندهم ما يجد ما يقول: تفضل يا إمام. ما يجد خطبة علمية، خطبة كذا، خطبة ما فيها القصص والموضوعات هذا والبهلوانية على المنبر. رأيت بعضهم على المنبر يبكي بطريقة تمثيلية وكأنه صورني يا ولد صورني أنا سأبكي أهو صورني معروف يعني في أشياء للإعلام أشياء للأداء الإعلامي لكن ليست هي التي تخرج فعلا من الصدق صدق القلب وإخلاصه وكذا ترى بعض هذه الأشياء. فحينئذ يقول على ما أطلب العلم أطلب العلم يقول ناس الشيخ أنا شيخ من أول خطبة ما شاء الله بل أنا الذي وأنا الذي ومثل هؤلاء أيضا الذين لهم أصوات جميلة في القرآن أيضا الناس يلتفون والمساجد تمتلئ بأدوارها عندهم ويتمنى الواحد أن لو عرفه الشيخ أو دعاه إلى بيته حينئذ انتهى كل شيء. فاحذروا فهذا التصنيف أو كل ما عنا لك بحث جعلته للطباعة والنشر انتظر تريث فربما يبدو لك في هذا البحث ما هو أعظم. الشيخ الألباني رحمة الله عنده أعمال بدأ بها ومتى وهو تارك له وأظن ذكر على ما أذكر كان له عمل في معجم الطبراني ففي أول عمله في أول عمل له وترك إلى أن مات وما أتم ولا خرج له هذا الكتاب لأنه كان يحتاج إلى النظر وإعادة حيث إنه كان في أول الطلب وقد نمت معارفه واحتاج إلى مراجعة ولكن ما عنده وقت لهذه المراجعة فتريث حتى يخرج بحثك بحثا نافعا. واطلب العلم أولا وإياك أن يستدرجك الشيطان بباب التصنيف اطلب العلم أولا قوي نفسك أولا. نعم.
وقد نبه على هذا النووي رحمه الله في أوائل كتابه المجموع شرح المهذب فإن في أوائله جملة جيدة من آداب العلم وحملة العلم وما ينبغي في ذلك. البحث هذا الذي تكلموا عنه ليس معناه
وقد نبه على هذا النووي في أول كتابه المجموع شرح المهذب
فإن في أوائله جملة جيدة من آداب العلم وحملة العلم وما ينبغي في ذلك.
نعم وقد شرحه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى لمقدمة المجموع وتجدونه إن شاء الله على الموقع. نعم.
البحث هذا الذي تكلموا عنه ليس معناه تخطئة الناس أو تخطئة أهل العلم لأن الباحث لو جمع لك كلاما طويلا من الكتب فإنه يظل باحثا ونظر العالم المحقق يختلف لأن هذا يكون إراده بحسب ما اطلع لكن الذي لم يطلع عليه كيف يعرفه القواعد العامة كيف يعرفها الأصول التي تحكم مثل هذه المسائل فتجد أن منهم من يبحث بحوثا وربما بعض تلك البحوث طبع ولكنه خرج بصورة لا يرضى عنها المحققون من أهل العلم لما؟ لأنه اقتصر فيه على الجمع جمع كلام أهل العلم في المسائل وليس العلم بالنقل فقط ولكنه نقل واستنباط وفهم وتحليل فهذا مع هذا كما قال عليه الصلاة والسلام رب ناقل فقه غير فقيه ورب ناقل فقه إلى من هو أفقه منه فالناقل قد يكون غير فقيه أصلا
إلى المصنف قد يكون غير فقيه أصلا. نعم.
وقد يكون عنده شيء من الفقه ولكن ثم من هو أفقه منه لا يوافقه على ما فقه من هذا العلم فإذا إذا بحثت وصار عندك رغبة في البحث والتحرير وتحقيق المسائل في التفسير أو في التوحيد أو في الحديث أو في الفقه فلا تظنن أن هذا هو نهاية المطاف وأن ما وصلت إليه في بحثك هو الراجح وهذه المشكلة عند كثير من أساتذة الجامعات أنهم إذا حرروا المسألة ببحثهم فيها ظنوا أن هذا هو النهاية فرجحوا والراجح في نفس الأمر أو الصحيح عند المحققين من أهل العلم خلافه فلهذا تجد أن في أقوال بعضهم شيئا من الغرابة بل تجد في أقوال بعضهم شيئا من الغرابة لخروجهم عن أقوال المحققين من أهل العلم لأنه بحث والكتب موجودة فيها كل شيء لو أردت أن تجمع ما شئت من الأقوال في أي قول ذهب إليه لوجدت أن البحث يمكن معه أن تجمع ما شئت
وهؤلاء أكاديميون أساتذة الجامعات إلا من طلب العلم على طريقة أهل العلم هؤلاء ماذا صنعوا يا أخوان عنده رسالة ماجستير عنده رسالة دكتوراه فجمع في هذا البحث وانتهى هذا عمل بحث الدكتور هذا في الجامعة الأستاذ أستاذية ببحث دكتوراه ببحث ماجستير ببحث وهو لم يطلب علم على يد الأشياخ فظن بذلك أنه ماذا أنه صار العالم النحرير ولهذا يحاكم طالب العلم الذي تلقى العلم عند الأشياخ بدعوى أنه ليس متخصصا عندك دكتوراه؟ لا. إذن لا تتكلم. أنا دكتوراه في الحديث، أنا دكتوراه في الفقه، أنا دكتوراه في العقيدة، أنا دكتوراه في التفسير. أنت أخذت الدكتوراه في بحث، في بحث واحد، في بحث، ربما جزء في تفسير، ربما جزء في حديث، ربما 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 إلى آخر ذلك. هذا بحث فرعي منتزع من أصل العلم الذي أنت فيه. فإذا لم تدرس العلم بقاعدته وعلى يد أربابه فما الفائدة؟ غاية ما فيه. لو أحسنت، أحسنت مسألة، لكن أحسنت العلم كله، هذا يحتاج ثاني ركب. وهذا وجدنا العلماء المشاهير الذين تلتف الأمة حولهم في جلهم ليسوا حاصلين على هذه الأستاذية والدكتورة. الدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن باز؟ لا. الدكتور محمد بن صالح العثيمين؟ لا. الدكتور محمد بن نصر الدين الباني؟ لا. الدكتور مقبل بن هادي؟ لا. الدكتور، لكن فيهم دكاترة، لكن كانوا علماء مع هذا فحصلوا بعض الشهادات من هذه، لكن هم علماء، ما صاروا علماء بشهادة الدكتورة، وإنما صاروا علماء بثني الركب عند العلماء وأخذ العلم على يد أربابه. الدكتور صالح الفوزان، الدكتور ربيع بن هادي، وهم قيل في مشايخنا المشاهير، لكن مشاهير المشايخ تجدونهم بلا شهادات، لكن عندهم أعظم الشهادات، الشهادة بالعلم نفسه ومسائله. تبعتم إخواني؟ لهذا تجدون عقدة بين صاحب الشهادة وصاحب التخصص، لأن كما ألمحت من قبل لا يلزم من الشهادة التخصص. فقد يكون صاحب الشهادة متخصصا بحق، وقد يكون صاحب الشهادة صاحب شهادة فقط وظيفة، أما التخصص فمعناه أخذ العلم وأخذ مسائله وقواعده على يد أربابه. نعم.
وهناك قصة طريفة وإن كانت غريبة لكن تدلك على ما في طي هذا الكلام. كان هناك أحد الباحثين في رسالة للدكتوراه وأورد مذهب المعتزلة في مسألة خلق القرآن وسفها ونقل نقولا يسيرة في الموضوع، فالمناقش له، وكان أشعريا المناقش للرسالة،
نعم، قال له،
قال له: إنك أوردت هذين النقلين أو الثلاثة عن شيخ الإسلام وغيره في رد هذا القول، لكن ما تقول في حجج القوم؟ هم احتجوا بكذا وأورد الدليل الأول، واحتجوا بكذا وأورد الدليل الثاني، واحتجوا بكذا، ثالث، رابع، خامس، عشر، عشرين، إلى نحو الثلاثين من الأدلة التي يستدل بها أهل الاعتزال على خلق القرآن. قال: فبما ترد عليها؟
ما ترد عليها؟ هو نقل ماذا؟ طرفا من البحث من كلام شيخ الإسلام، لكن لم يتعلم منهج الاعتزال على حقيقته، لهذا أورد عليه المناقش المسائل التي لم يذكرها شيخ الإسلام. عرفتم يا إخواني كيف الفرق بين طالب مسألة وطالب علم؟ طالب العلم غير طالب المسألة، طالب المسألة قد يتقنها لكن لا يتقن العلم في أصله. نعم.
الطالب ما عنده ملكة في هذا الأمر فسكت، فكان هناك حضور وأساتذة، والطالب طبعا يمثل أنه من أصحاب العقيدة السلفية، جاء من هذه البلاد فأحرج. قال: رد على هذا كيف تقول أن خلق القرآن قول ضعيف وأن هذا قول كذا؟ رد على هذه الأدلة. فلما لم يحر جوابا قال له المناقش: إذا لم تستطع الإجابة عن هذه الإرادات وهذه الاستدلالات فاسمع جواب أئمة الأشاعرة عليها. فأجابوا عن الأول بكذا رد في محله، والثاني كذا، والثالث كذا، إلى آخره.
وطبعا لا يمكن أن يكون رد الأشاعرة صوابا، فإن المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون بخلق القرآن الله ما تكلم، لا المعاني ولا الألفاظ من الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه أصوات خلقها الله عز وجل، وأحرف خلقها الله، وأضافها نفسه إضافة التشريف. طيب الأشاعرة ما منهجهم؟ منهجهم التفريق بين اللفظ والمعنى. أما اللفظ فمعنى قائم بالنفس، قديم غير مخلوق، هذا المعنى، هذا المعنى القائم بالنفس. وأما اللفظ فإنه مخلوق، فالأشاعرة فرقوا بين اللفظ والمعنى. أنا ما أدري عن يمكن وهمت في أول العبارة. أما المعنى فهذا قائم بالنفس وهو مخلوق، هذا معنى قائم بالنفس، هذا غير مخلوق. المعنى القائم بالنفس هذا غير مخلوق، وأما اللفظ فإنه مخلوق. ففرقوا بين اللفظ وبين المعنى، ولهذا فالمعنى عندهم غير مخلوق وهو قائم بالنفس، ولهذا يعبرون عن هذا بالكلام النفسي. أما اللفظ فهو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فلهذا يشتركون مع المعتزلة في أن اللفظ مخلوق، واختلفون عن المعتزلة أن المعتزلة ما عندهم تفريق بين اللفظ والمعنى، فإذا كان اللفظ مخلوقا فالمعنى مخلوق، لأن اللفظ لا يختلف ولا ينفصل عن المعنى. أما هؤلاء فاخترعوا اختراعا وهو التفريق بين اللفظ والمعنى، فقالوا المعنى هذا اللي هو القائم بالنفس هذا معنى قديم وهو غير مخلوق، وأما اللفظ فهو مخلوق. ولا ندري متى فرق بين اللفظ والمعنى، فمعلوم أن الألفاظ تحمل معاني، ومعلوم أن المعاني حتى تكون كلاما فلابد أن تؤدى بقالب هو الألفاظ. ما ندري، اخترعوا اختراعا، ولذا صرح بعض الأشاعرة بكل قوة أن هذا القول أصلا هو قول المعتزلة، لأنه كونك تقول المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق هذا لا يصدق، فإن قولك إن اللفظ مخلوق يقتضي حتما أن المعنى مخلوق. يبقى إذن فرق بين منهج الأشاعرة والمعتزلة أن المعتزلة كانوا في غاية الوضوح فقالوا اللفظ والمعنى هذا مخلوق، وأما الأشاعرة فكما ذكر شيخ الإسلام هؤلاء مخنفة المعتزلة، فيجمعون بين الأمرين دائما، يأتون عند في القدر في مذهب الجبرية فلا يصرحون بما صرح به الجبرية ولا يصرحون بما صرح به أهل السنة والجماعة، فعندهم نظرية الكسب وهي جبر لكن خفي بخلاف قول الجبرية الواضح في هذا. طيب يبقى الدكتور هنا لما يناقش أدلة المعتزلة هل هيناقشها بحق؟ أبدا، لأنه يريد أن يثبت ماذا؟ أن القرآن كلام الله لفظا ومعنى غير مخلوق؟ لا، وإنما سيثبت أن القرآن في معناه هذا غير مخلوق هو المعنى القائم بالنفس، وأما الألفاظ مخلوق. إذن سيرد على المعتزلة بباطل لكن بباطل أخف، وهذا الباحث لن يستطيع الرد عليه، فوقع في محظورين. المحظور الأول أنه لم يستطع الرد على المعتزلة، المحظور الثاني أنه لم يستطع تمييز ضلال الأشاعرة. وسبب ذلك أنه بحث مسألة بطول كتب وربما بحثت له عن طريق باحثين يتقاضون الرواتب، وأما هو فلم يدرس العلم. نعم، قال الشيخ:
نعلم أن الأشاعرة نفع الله جل وعلا بهم في رد حجج أهل الاعتزال.
لا نوافق الشيخ في هذا بإطلاق، إنما الأشاعرة حصل نفع بهم فيما وافقوا فيه أهل السنة، لكن فيما ردوا على المعتزلة وهم منحرفون فيه لا أبدا، إنما أضافوا إلى الضلال ضلالا، ولو كان أخف من المعتزلة لكنه ضلال، إذ لا يرد الباطل إلا بحق. نعم،
فكانوا من أعظم الرماح في عنق المعتزلة، فندوا شبههم وفندوا استدلالاتهم واحدة تلو واحدة. المقصود من هذا أن هذا
المناقش، لا ما نوافق الشيخ على هذا الإطلاق، إنما هذا في بعض مسائل، في بعض المسائل، إنما فيما هم فيه على باطل ويردون على المعتزلة في هذا فردوا الباطل بباطل. نعم،
المقصود من هذا أن هذا المناقش أورد هذه الأدلة جميعا كلها موجودة، فأنت ممكن تورد ما شئت من الأقوال موجودة في الكتب لكن الكلام في فقهها وكيف تصوب الصواب وترد الخطأ، فإذا من ليس عنده ملكة قوية في العلم فالبحث عنده لا يؤهله أن ينشر بحثه ولا أن يجيزه عند نفسه، ولو كان مكث فيه كذا وكذا وجمع من النقول في المسألة إلى آخره، لأنه ثم أشياء تفوته. مثل هذا الطالب أورد عليه هذه نقول كثيرة،
هذه نقول كثيرة
رد عليها ما استطاع أن يرد، فهكذا الذي يقرأ في الكتب قد يجد أقوالا هي ضد المذهب الصحيح أو ضد القول الصحيح ما يستطيع أن يحللها ولا أن يرد عليها لضعفه. فإذا البحث وسيلة لتقوية ملكة طالب العلم في العلم، وليس
أنا أقول تجربة وقعت لي في مثل هذا. محمد حسن الددو أنا أعرفه وهو طالب قد جاء من موريتانيا إلى الرياض ودرس بالجامعة وكان في الذكاء والحفظ وكذا. وطبعا في هذه الفترة كان لا يظهر أي شيء مما تسمعون عنه الآن، لا خروج على سلاطين ولا أشاعرة ولا صوفية ولا أبدا، ما كان يظهر شيء من هذا، إنما عبارة عن طالب نجيب ذكي المعي حافظة. فكانوا في الجامعة ينبهرون به دكاترة وأساتذة فضلا عن طلاب. جاء يناقش رسالة الماجستير وكانت في القضاء، أظنها كانت بعنوان وسائل مراسلات القضاء وتكييفها، التكييف الشرعي المراسلات من جهة الكتابة ومن جهة كذا ومن جهة الأمن في هذه الوسائل. وكان يحتاج إلى أن يبحث الوسائل الحديثة مثل الرسائل هذه عن طريق مثلا النت وكذا، وحكم المراسلات بين القضاء عبرها ومدى الأمن في ذلك والأخذ بالأحكام عن طريقها أو إلى آخره. فالحقيقة ذهبنا لنشاهد كيف سيناقش هذا الرجل. وكان المناقش له وقتها رجلين، الأول عالم من علماء الأمة الكبار الشيخ صالح الحيدان حفظه الله ومتع به، والثاني كان الدكتور صالح الدكتور عبد الرحمن ابن شيخنا الشيخ صالح الأطر، وكان حديث السن وقتها يعني. فناقش وأبدع الحقيقة، والذي كان ينظر هذا الرجل يقول قد حصل من العلوم ما حصل، ولكنه بعد ذلك، وكثير من الناس قد يخفي حقيقته فترة من زمان، بعد ذلك الآن انظر إليه إذا وضحل في العلم لا يحسن أصوله ولا قواعده، إنما ظهر أن هذا الرجل إنما كان طالب مسائل ليس طالب علم، كان حافظة ولم يكن فاهما، كان كثير التشقيقات ولم يكن عالما بالقواعد والأصول الراسيات. هذا عرفناه بعد ماذا؟ بعد ما ظهر هذا، لأنه كان يتكلم في باب معين يحسنه فيما يتعلق بالمنظومات في الفقه واللغة وغير ذلك وفقط، وما كان يظهر هذا يخفي هذا الأمر، يخفي هذا الأمر. ثم ماذا بعد ذلك؟ تبين أنه لا شيء، مثل وكثير من هؤلاء ممن على شاكلته، مما يؤكد أن طلب العلم غير هذا المنحى الذي ينحوه هؤلاء، وأنه فعلا نعود إلى تقعيد أهل العلم، أن الطلب لابد أن يكون بتدرج، لابد أن يكون عبر قواعد وأصول، لابد أن يكون على يد أشياخ. لا تنبهر بأمثال هؤلاء، ما لم يأخذ الإنسان ويرتضع هذا العلم من أربابه من أول ما يغذى فإنه سيبقى ثلمة ولا يمكن أن يتقن العلم أبدا. لهذا لا نتعجل يا أخواني في الحكم على الأشخاص ولا بالانبهار بأمثال هؤلاء. نعم.
وليس البحث غايته في أن ينشر طالب العلم بحثه وأن يطبعه للناس وأن ينشر، إلا إذا أجازه عدد من أهل العلم ولا غرابة. فالإمام مسلم صاحب الصحيح، مسلم بن الحجاج النيسابوري الكشيري من أنفسهم رحمه الله تعالى، لما صنف كتابه الصحيح عرضه على مشايخ بلده فوافقوه واعترضوا عليه في بعض الأحاديث، وما مكنه العمر أن يتم كتابه على نحو ما أراد، بل وافته المنية كما هو معلوم قبل أن يحرر الكتاب كما يريد، هو محرر في نفسه لكن كما يريد، ولهذا وقع بالإجازة في مواضع بدون قراءة، وهو الكتاب الوحيد من كتب أهل العلم الذي فيه مواضع لم ينقلها أحد من أهل العلم البتة بالسماع عن مصنفه. قطع رواها الراوي عن مسلم وهو ابن سفيان المعروف، رواها بالإجازة قطع كبيرة منه 3 قطع متفرقة، إنما رواها بالإجازة بلا سماع، ما قرأها على مسلم ولا هو أيضا عرضها عليه، وإنما أجازها له لأنه ما اكتمل. المقصود من هذا أن الإمام مسلم عرضه على مشايخ عصره فأقروا له وسلموا، فنشر فنشر فلا بد من العرض، والعرض ليس معناه أن تعرض للبركة أو أن تعرض.
هذا الكلام الحقيقة في نظر في الجملة، وإن وقع لكن هذا في نظر في الجملة ولا يخالف قواعد أهل العلم. كيف يعرضه على علماء زمانه وهو ما فرغ منه بعد ولم يكن معدا للنشر؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ وكيف تحكم الأمة عليه بالصحة والشرطية التي التزمها مسلم رحمه الله تعالى؟ إلا في أحرف، إنما انتقدت عليه، أقول انتقدت وليس سلمة، انتقدت عليه، فقد عرضها على أئمة الكبار، عرض مسلم كتابة على أئمة الكبار حديثا حديثا، ووضع فيه ما أجمعوا عليه، وترك من الصحيح الكثير مما لا يكون على شرطه، فانتخب من الصحيح أعلاه. فإذا حكم الأمة على كتاب مسلم، الثاني عرض مسلم كتاب على الأئمة، الثالث التزام مسلم بشرطه في هذا الكتاب وقد وفى به، فلا يقال بأنه حصل تعجل أو عرضت قطع أو إلى آخر ذلك مما لا تخضع. حتى لو وجد هذا فإن هذا مما يخضع للشرط. نعم.
والعرض ليس معناه أن تعرض للبركة أو أن تعرض لتأخذ القبول، لا، تعرض، فإذا قيل لك لا يصلح فقل هذا ما أردت، إذا قيل لك هذا وهذا غيره وألغه،
مثل ما قالوا أيضا في البخاري، بعد قال في البخاري هذا مات ولم يتم العمل وكان هناك أبواب لم يضعها بنفسه وكان قد ترك. ومر معنا كلام أهل العلم في بحث خاص فيما يتعلق بتبوبات البخاري، وهل فعلا هذا مات البخاري قبل أن يهذب كتابه؟ هذه كلها الحقيقة يا إخواني إنما كلمات تقال هكذا، لكن عند التحقيق لا تثبت. ليه يا إخواني؟ لأن عندنا في هذه الكتب ليس الحكم عليها حكم من صنفها وهو البخاري ومسلم، إنما حكم الأمة وهي أدرى، وهي أدرى. ولهذا رجع الدارقطني إمام العلل، هل قال مثل هذا الكلام؟ هل قال هذا الكتاب يعوز الدقة ومات مسلم ولم يراجعه وحصل مما؟ أبدا، إنما أحرف انتقدها، ولم تسلم له والحمد لله بما يطعن في صحة حديث، وإنما سلم له في بعض المواضع النادرة فيما لا يتعلق بنزول الحديث عن مرتبة الصحيح، وإنما قد يحصل صحة فيما ذكر مما لا يخدش في صحة الحديث. وهذا ما ذكره العلم الجهبذ ابن حجر رحمه الله تعالى في النظرة إلى الصحيحين في مقدمة هذه الساري، كذلك الحافظ النووي رحمه الله تعالى مما ذكر بعموم الحافظ النووي لما ذكر في صحيح مسلم، قال في من انتقد هذا، قال فوجلها إن لم يكن كلها، قال إنما هو بناء على قواعد ضعيفة عند أهل العلم. فكيف يقال مع هذه الضوابط ومع تلقي الأمة لحديث الصحيح بالقبول وإطلاق الأمة صحيح مسلم صحيح البخاري والكتاب مات مسلم ولم يتم على نحو ما أراد؟ كيف هذا؟ نعم.
إذا قيل لك هذا وهذا غيره وألغي فتقول هذا ما أردت، يعني أن تستفيد، وهذا الذي ينبغي في مسألة البحوث، لكن الأصل أن طالب العلم يبحث لا للنشر، يبحث لنفسه،
إلا إذا صلح بحثه للنشر. نعم.
فنفسية البحث هذه،
لأن أحيانا إخواني الإنسان تمر به أطوار، فقد يكون في بداية مثلا طلبه يبحث بحثا وما اكتمل إنما بحسب ما كان عنده من أهلية في هذا الوقت، فلا يتعجل. ولهذا فإن العلماء الكبار نفع الله بمصنفاتهم، لماذا؟ لأنهم لم يتعجلوا. هذا البخاري يا أخواني حتى يخلص صحيح، هذا الذي كان ينبغي أن يقال في مثل الاستدلال بالبخاري ومسلم الحقيقة. هذا مسلم كم سنة قضاها في جمع كتابه؟ ها، ومن كم حديث أخذ كتابه وبعد ذلك عرضه على الأئمة يقال هذا ما أخرج كتابه عن نحو ما أراد؟ البخاري في كم سنة قضى كتابه جمعا وهو الإمام؟ وهل عرض البخاري كتابه على بني زمانه من الأئمة؟ نعم. فإذا هؤلاء أئمة، ومع ذلك ما تعجلوا، ولهذا بقي البخاري صحيح البخاري، وبقي مسلم صحيح مسلم، وكل منهما أشار إلى الصحة في عنوان كتابه، بل مسلم ذكر أنه في كتاب في عنوانه بنقل العدل عن العدل، فكلها أحاديث موصولة أو لها حكم الاتصال عند أهل الفن، ولو كان ليس لها حكم الاتصال ولو تغيرت صيغه التحمل والأداء، لو لم يكن لها كذلك لكان باتفاق توجد أحاديث ضعيفة عند مسلم، ولم يتفق أو لم يحصل حديث واحد لا في البخاري ولا في المسلم اتفقت الأمة على ضعفه. هناك بعض أحرف انتقدها بعض علماء ولم يوافقهم آخرون، لكن لا يوجد حديث واحد، وأنا أقولها، ومن أراد أن يبحث فيها فليبحث كما شاء، ليس يوجد حديث عند البخاري أو عند مسلم اتفقت الأمة على ضعفه فيقال بحق هذا ضعيف، حديث ضعيف. لكن وجدت أحاديث انتقدها البعض، وجدت أحاديث انتقدها البعض، هذا ما يخفى، ولكن لم يسلم لأصحابها بكل ما قالوا في ذلك، ولم ينزل حديث انتقد إلى رتبة الضعيف، فتتفق الأمة على أن الناقدين كان لهم الحق في هذا الانتقاد، وصار الحديث ضعيف. حديث واحد واحد، حديث واحد، فلا بد أن يكون الكلام على مسلم وعلى البخاري بضوابط وبمراعاة وبحفظ، لا أقول أقدار الإمامين فهذا مفروغ منه، ولكن أحاديث الإمامين فإنهما لجلالتهما في هذا الشأن قد وفيا بما اشترطا. من وضع وجمع الأحاديث الصحيحة. نعم.
فنفسية البحث هذه مهمة لأنها تقوي طالب العلم، ولا بد أن يكون عندك دفتر تحقق فيه مسألة في التفسير تجمع أقوال المفسرين والصحيح فيها، تشوف كلام السلف وما يدور حول ذلك، مسألة فقهية، فتوى، سمعت فتوى غريبة من أهل العلم تريد أن تنظر لاختلاف أهل العلم فيها فتبحث في ذلك حتى يستقيم العود في طلب العلم. المسألة الثالثة والأخيرة نختم بها هذه الكلمات، أن طلب العلم يحتاج إلى نفسية خاصة، يعني أن يكون طالب العلم دائما يتجدد مع نفسه في حب للعلم، وهذا لا يكون إلا بشيء وهو كثرة الاتصال بأهل العلم وسماع كلامهم والحرص على لقائهم وعدم تهجين أقوالهم، لأن الذي يتعرض على أهل العلم يحرم، لأن الذي يعترض على أهل العلم يحرم، وهذا كثير وشاهدنا منه أشياء. فطالب العلم ينبغي له لاستكمال جوانب نفسه أن يكون كثير الاتصال بأهل العلم، لأن رؤية طالب العلم ونظره في الأشياء وتحليله للعلوم وتعامله مع العلم وتعامله مع الكتب وتعامله مع أهل العلم وأقوال أهل العلم، ويعرض عليه مسائل ويسمع آراءه ويرى تصرفاته، هذه تفيد طالب العلم في كثرة إدمانه عليه وإقباله عليه وفي ملازمة الصلة بأهل العلم. البعيد عن أهل العلم إذا انقطع عن نفسه، لكن الذي له صلة بأهل العلم إذا انقطع سألوا عنه وين راح وإيش تغير في الأمر ولماذا تركت والذي حصل، فتكون صلته بهم مدعاة للمواصلة في طلب العلم، لكن لا يكون في اتصال بهم ينظر نظر المعترض، لأنه إذا كان ينظر نظر المعترض معناه أنه لن يستفيد منهم ولن يقبل، بل لابد أن ينظر ويصحب على الاستفادة لا المجادلة، وكن حريصا على أن تسمع في مجالس أهل العلم أكثر بل أكثر وأكثر من أن تتكلم. تسمع وتسمع وتجمع، تجمع في ذهنك، تجمع أخبار وتجمع الفتاوى وتجمع الآراء وتجمع التحليلات والأقوال وما شابه ذلك، حتى يكون لك بذلك إن شاء الله فرصة لأخذ العلم كما ينبغي. وقال الشيخ نكتفي بهذا القدر ونجيب على بعض الأسئلة في هذا.
نعم.
سئل الشيخ يقول بعض العلماء لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي، فما هو ضابط العلم هذا؟ وهل القراءة في كتب الفقه والتفسير والتوحيد الميسرة من ذلك حاشية كتاب التوحيد والقول المفيد والشرح الممتع وتفسير ابن سعدية وابن كثير وزاد المعاد ونحوها من الكتب الميسرة، وما هي التي لا بد لها من شيخ ومعلم؟ فأجاب الشيخ حفظه الله لا تأخذ القرآن من مصحفي، يعني ممن حفظ القرآن وقرأه من المصحف ما قرأه على شيخ، لا تأخذ منه القرآن لأنه يكون ولا بد يفوته بعض الأشياء إما في الضبط أو في أداب التلاوة أو في التجويد أو في الوقف أو نحو ذلك مما يتميز به القارئ من غيره.
نعم، وقالوا بأن القراءة سنة متبعة يتلقاها هذا عن ذاك، ولا شك أن أهل الأداء في قراءة القرآن لهم أحكامهم، لأنك لا تستطيع أن تقرأها في كتاب دون تطبيق، والتطبيق عند المشايخ، مخرج هذه الأحرف يحتاج إلى شيخ يضبطه لك، تحقيق الأحرف والأحكام تحتاج إلى شيخ. إنما الذي يتعلم من المصحف يفوته أشياء حال الأداء، حال الأداء مهما أتقن. نعم.
سابقا قبل أن يكون هناك شكل للمصحف، يعني شكل تام بالحركات في وقت مقولة هذه الكلمة، كانت المصاحف بلا شكل بنقط، ولكن لم تكن مشكولة فكان يحصل فيها خلل وتصحيف، حتى نسب لبعض الكبار من المشهورين تصحيفات في ذلك، مثل ما يروى عن ابن أبي شيبة عثمان، ومثل ما يروى عن غيره من تصحيفات في التلاوة. بل قد ذكر لي بعض الثقات أن أحد الأساتذة في الجامعة من الجامعات غير الشرعية كان يدرس مادة ثقافة أو شيء من هذا، فأتى وهو يقرأ بسرعة يملي عليهم أو عنده أوراقه التي يطالع منها، قال: وقال تعالى وإذ نتفنا الجبل فوقه
الحبل،
وإذ نتفنا الحبل فوقه. نقل لي الثقة هذا وكان حاضرا يقول: فقلنا له يا شيخ الآية في سورة الأعراف وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، ما استسلم هو للحق؟ قال: لا لا، فيها قراءات.
نعم، سبحان الله، يعني كبر وركب عقله، يعني كيف يكون دكتور أو أستاذ ويخطئ في القرآن؟ ما سلة، يقول فيها قراءات، وهذا المصاب الأعظم، ولو أنه رجع إلى الحق فإن هذا لا يضره. فعلى قد يكون من الذين قال فيهم النبي والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه. نعم، من وجه يعني. نعم،
هذا من الاستهانة بالعلم. طيب، تعلم هذا أو
تعلم هذا،
تعلم هذا أو تخلص،
تعلم هذا أو تخلصا، يعني أنت تقول هذا الكلام تعلما ولا تخلصا؟
إن كان تخلصا هذا والعياذ بالله تتخلص أنت من التبعة، وتنسب شيئا ليعني عدم احترام، وتنسب شيء ليعني عدم احترام للعلم إلى آخره.
وبعدين يظن الظن أنه بهذا يسلك لنفسه وبهذا يبرئ نفسه، ولا يدري المسكين أنه بذلك قد أسقط نفسه، بل وقد حفر وقد ردم عن نفسه الحفرة التي سقط فيها. ولو أنه قال أستغفر الله والله سامحوني يا طلابي لأني ما قرأت هذا جيدا وهذا فعلا نحتاج إلى مراجعة، نسأل الله أن يرحم ضعفنا، لقال والله هذا سبحان الله هذا رجل طيب، لما نبهناه رجع، فربما ارتفع قدره عند الناس. لكن من طلب الشيء بغير حل عوقب بضده، من أراد الرفعة بإهانة العلم أذله الله. نعم،
المقصود هذا من جهة الصحفي، من جهة أنه يقرأ وهو ما يعرف. مرة أيضا واحد في مكتبة أنا سمعته، لا بل سمعه غيري وهو الذي حدثني بها، يقول يسأل وهو جاء من غير هذه البلاد وهو ما يعرف القرآن، وعنده ولد عليه سورة الظاهر يحفظها، قال السورة السورة، هو عنده منهجه يبدأ من سورة الهمزة وهي سورة الهمزة، يبدأ من سورة الهمزة إلى آخره. فمثل هذا هو الذي قيل في هذه الكلمة لا تأخذ القرآن من
مصحف. أظن هذا من لم يقرأ القرآن على يد متقن طبيعي جدا تقع هذه الأشياء. لو قلت له اقرأ يلا كاف هايا عين صاد، ما يمكن يقرأها إلا بشيخ، ما يمكن. كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، لا يمكن أقرأ السوء أبدا إلا على يد شيخ. ثم حتى الذي يقرأ هذه الأحرف، إتقان الأحرف وإخراجها من مخرجها، أهل الأداء لهم في ذلك إتقان. ناهيك بقى عن القراءات الأخرى في كيفية قراءة أوجه الخلاف، هذه لا تحتاج، لا يصح الإنسان وحده، وإنما يحتاج أن يعرضها على شيخ ويقرأ، يقرأها على شيخ والشيخ يصحح له. نعم.
فمثل هذا هو الذي قيل في هذه الكلمة، قيل فيه في هذه الكلمة لا تخفى قرآن المصحفي، لأنه يدرس بالباطل وبالغلط، ولا العلم من صحفي، وهو أصح من صحفي، لأن النسبة للجمع لابد من إعادتها للمفرد. القاعدة في النسبة في النحو عند البصريين أن النسبة تكون للمفرد، مثلا ستنسب للدول لا تقول دولي، وإنما تنسب له بالمفرد دولة، ترجع دولة، ترجع الجمع، ترجع الجمع إلى مفرده ثم تنسب إليه، فتكون النسبة دولي. ستنسب للصحف لابد أن ترجعها إلى مفردها صحيفة، فتنسب إليها صحفي
وليس إلى الصحف. فلو نسبت الجمع صحف هيكون صحفي، لكن ترجع بها إلى ماذا؟ إلى المفرد صحيفة، يبقى صحفي. مطار القاهرة الدولي أو الدولي، لو نسبتها إلى الدول هيبقى الدولي، وإنما إذا نسبتها المفرد فمفردها دولة. فهذه قواعد سبحان الله في النسبة طيبة. وأعطيكم فائدة أيضا زائدة على هذا، اختلاف إخواننا مثلا أو بعض الناس في هل يقال لوطي لوطي ولا يقال عمل عمل قوم لوط. فالبعض التشدد مثل هذا يقول لا، ما تقول لوطي، هذا نسبة إلى لوط عليه السلام، نسبة إلى لوط عليه السلام، لا قل عمل عمل قوم لوط، مع أنه ورد في بعض الأحاديث اللوطية الصغرى اللوطية. هذا من جهة شرعية ورد النص بذلك. طيب من جهة اللغوية خذوا هذه الفائدة، النسبة هنا لوطي ليست إلى لوط عليه السلام، إذن هي نسبة إلى ماذا؟ إلى قوم لوط. كيف إلى قوم لوط؟ هننسب إلى قوم لوط نقول لوطي؟ إيه نعم، فإن الكلمة إذا كانت مضافة ومضاف إليه فإن النسبة تكون المضاف إليه. قوم لوط ما يقال قومي وإنما يقال لوطي، فالنسبة المضاف إليه والأصل هي قوم لوط. فتقول ما تقول قومي إنما تقول لوطي، فليست النسبة هنا إلى لوط بل النسبة إلى قوم لوط. لكن جرت عادة أهل اللسان في مثل هذا أن يضيفوا أن ينسبوا إلى المضاف إليه وليس المضاف، انتبهتم؟ يبقى حتى من جهة لغوية صحيحة، وهي النسبة إلى قوم لوط وليس النسبة إلى من؟ إلى لوط. هذه فائدة تنضاف إلى ما ذكر الشيخ هنا من فائدة دقيقة، وهي أنه يقال صحفي، هذا أبلغ من صحفي. نعم. أي نعم ممكن على اعتبار الإفراد. نعم.
وفي المدينة مدني، وهذه القاعدة إلا فيما شذ لأجل وقوع الالتباس، مثل النسبة للمدائن، المدائن المعروفة بالمدائني وأشبه ذلك.
وأيضا قريب من قاعدة ذكرها الشيخ في باب الإفراد والجمع، إذا أردت أن ترجع هل ترجع المفرد من الجمع، كذلك في مخالفة العدد لمعدوده، مع أنه نعلم أن العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود. طيب أما أقول مثلا أقول 3 موضوعات ولا 3 موضوعات، فإذا نظرنا إلى جمع موضوعات هنجد التذكير يكون معه، وإذا نظرنا إلى المفرد هنجد التأنيث يكون معه. فإذا قلت أنا موضوعات واعتبرت الجمع يبقى أقول إيه 3 موضوعات، وإذا نظرت إلى المفرد موضوع هقول 3 موضوعات. هنا نقول ماذا؟ نرجع إلى الإفراد ولا نرجع إلى الجمع؟ نرجع إلى الإفراد. فالمفرد ماذا؟ موضوع، هذا مذكر، يبقى إذا نؤنث العدد، يبقى نقول 3 موضوعات 3 موضوعات. طيب كتب، أربعة كتب ولا أربع كتب؟ لو نظرنا إلى جمع كتب هيكون العدد أربعة كتب، أربع كتب إذا نظرنا إلى الجمع. طب إذا نظرنا مفرد كتاب فيكون العدد مؤنثا، فأقول أربعة كتب، والمعتبر هنا ماذا؟ المفرد. والمعتبر هنا المفرد، يبقى العدد يراعى فيه الإفراد، يراعى فيه في المعدود الإفراد وليس يراعى فيه الجمع. هنا كذلك النسبة يراعى فيها المفرد ولا يراعى فيها إيه؟ ويراعى فيها الجمع. نعم.
قال: لأجل أنه لو أرجعت إلى أصلها مدينة ونسب إليه مدني لوقع الالتباس بين المدني نسبة إلى المدائن والمدني الذي هو نسبة إلى المدينة في بحث معروف في النحو، المقصود أن صحتها صحفي بفتحتين وليس صحفيا مثل ما هو شائع في الأخبار وفي بعض الجرائد إلى آخره. لا تأخذ العلم من صحفي، يعني ممن قرأ في الكتب دون أشياخ، لأنه سيرجح من عند نفسه، سيرجح بناء على ما قرأه، والعلم لا يؤخذ هكذا، العلم منه شيء للترجيح ومنه شيء للبحث. الأقوال كثيرة وتنوع الأقوال، وما أورده أهل العلم في شروحهم هذا طويل، لكن منه شيء للاطلاع، منه شيء لمعرفة ما قيل في المسألة للنظر لعله يكون له شواهد له قوة إلى آخره. فمن كان علمه من الصحف فإنه لا يكون على الجادة السوية، بل لا بد أن تجد عنده شواذ وعنده أغلاط يخالف بها أهل العلم. ولهذا عابوا
على من كان علمه من الصحف سوف تجد عنده التصحيفات والتحريفات والتلبيسات والفهوم المعكوسة. نعم.
ولهذا عابوا على ابن حزم مثلا، عابوا عليه في مسائل الحج أشياء وهم فيها وانتقدها ابن القيم في زاد المعاد وعقد لها فصلا طويلا، أغاليط ابن حزم في الحج لأنه ما حج أصلا ولا تلقى كتاب الحج عن أحد من أهل العلم،
يعني لم يتم له الحج العلمي أخذه عن العلماء ولا الحج عمل. وأنا أقول وأدعم هذا الأمر وأقول ولو أخذت عن العلماء فإنه تبقى أشياء لا يمكن تتصور في ذهنك إلا بالحج العملي، لأن جل الحج يحتاج إلى تصور عملي. فحينما يقال مثلا في السعي فإنه يجري بين فإنه يشتد في رمله وكذا بين العالمين الأخضرين، أين العالمان مثلا يعني، أو يقال في ويشرع الوقوف عند الملتزم والدعاء وكذا من الكعبة، فأين الملتزم هذا؟ ثم رأيته مثلا. وكذلك مثلا يقال بطن عرنة فإنه كذا، أين بطن عرنة؟ فغالبا، أو يقال مثلا والجمرة الصغرى وهي أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف أو إلى مسجد الخيف، أين هو؟ ما تدري عنه أنت، لكن تتصور هذا تصورا لو كنت قد ذهبت إلى هناك. نعم. فشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول: وقد عقد لابن حزم فصلا في الحج فقال أغاليط ابن حزم في الحج، ونحن في صلاة الجمعة في البيوت وكذا قد عقدنا أيضا عنصرا، لماذا؟ لأغاليط وشذوذات ابن حزم في كتاب الجمعة. وأستطيع أن أقول من جهة علمية تستطيع أن تصنف هذا العنوان لابن حزم في كل كتاب من الكتب، أغاليط ابن حزم شذوذات ابن حزم في كل كتاب من الكتب غالبا، لأنه في قاعدة في الاستدلال على خلاف قاعدة أهل العلم المعروفة. نعم.
وكذلك ابن القطان الفاسي العالم المشهور صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام انتقده الذهبي وغيره بأنه لم يأخذ علم الرجال ولا علم الحديث عن المشايخ عن العلماء، لهذا وقع في أوهام وفي أشياء تفرض بها كثيرا،
لا سيما في باب الأسماء والرجال. يا أخوان هذه تؤخذ بالتلقي، هذه غير معللة وغير منضبطة بقواعد في الأسماء ترجع إليها كعلم النحو مثلا. ما الفرق بين سلام وسلام؟ هل عندك قاعدة تقول هذا سلام ولا هذا سلام؟ إنما هي التلقي السماع، هي السماع. عقيل عقيل. نعم.
ولهذا سلسلة العلم إذا اتصلت يكون الاجتهاد
أسيد أسيد. ولهذا صنفوا فيه المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. نعم.
ولهذا سلسلة العلم إذا اتصلت يكون الاجتهاد واقعا في أصوله ما يكون بعيدا، والذين خرجوا بأقوال شاذة في الأمة أو أقوال غريبة خالفوا بها قول المحققين من أهل العلم أو الجمهور لابد أن يكون فيهم هذا المنزع أنهم فاتهم الأخذ عن الأشياخ في ذلك. وهناك أمثلة في التاريخ كثيرة، المرء يحرص على أن يستفيد من أهل العلم لأجل أن يكون طلبه للعلم على أصوله، أما من أخذ من الصحف دون الأشياخ فإن هذا يكون عنده نقص، إذا حصل أنه أخذ عن الأشياخ في أصول العلم ثم توسع بالقراءة في الكتب فلا عيب. هذه سنة كثير من أهل العلم، بل الأكثر من أهل العلم أنهم لا يظلون أعمارهم هم يقرؤون على المشايخ، بل جملة من عمره يقرأ، فإذا حصل الأصول وشهد له بذلك واستشار شيخه ممكن أنه بعد ذلك يترك القراءة للمشايخ ويأخذ يقرأ لوجود الأصول عنده.
هذا إذا صار من الصعب أن يواصل، وإلا فالأصل عند أيضا العلماء الكبار أنهم ما كانوا ينتقلون من المشايخ، إنما ينتقلون مع المشايخ، يدرس ويرحل إليه ويعلم، لكنه مع ذلك له شيخه الذي يحضر له. هذا قدرنا في حلقة ابن باز رحمه الله تعالى، رأينا علماء لهم دروس ولهم مجالس درسون فيها، بل ومجالس إفتاء، ومع ذلك يحضرون للشيخ ويتلقون عنه العلم. نعم.
ويأخذ يقرأ لوجود الأصول عنده، الأصول في التوحيد والأصول في التفسير، الأصول في الحديث وفي الفقه إلى آخره، يعني الأشياء التي يربط بها العلم. وكما ذكرت لك في أول الكلام كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى بطون الكتب، ولكن بقيت مفاتيحه بأيدي الرجال. سئل حفظه الله تعالى: لو تكلمت أحسن الله إليك عن المراجعة والمذاكرة بين طلبة العلم، فأجاب: هذا مهم لا شك أن يكون لطالب العلم صديق في مثل همته، يكون بينه وبينه مراجعة في العلم، يحفظ ويسمع عليه وتراجعان، وإذا ضبط مسألة أو شرح حديث تناقش فيه، أو ضبط باب فقه تناقش فيه، هذا يورد إشكالا وهذا يورد، وهذا يشرح شيئا منه وهذا يشرح شيئا منه، كما كان العلماء السالفون يتذاكرون العلم المحفوظ والمفهوم. ولما قدم أبو زرعة الرازي عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي المعروف الإمام قرين أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، لما قدم بغداد في مدة مكثه في بغداد لم يصلي الإمام أحمد نافلة، كان يقتصر على الفرائض، فقيل له في ذلك فقال: استعضنا عن النوافل بمذاكرة أبي زرعة. فمذاكرة العلم تقوي العلم وتثبته.
فهذه أمور طارئة، والإنسان قد يلزم شيخه أو يلزم شيخا في رحلة طارئة وفي لقاء طارئ، فقد يترك شيئا من النوافل التي يعتادها لأجل هذا الأمر. نعم.
ويكون معه قوة في الإدراك والفهم والحفظ إلى آخر ذلك، لكن بشرط أن يكون الذي تذاكر معه من في نفس مستواك، كي يفهم مثل ما تفهم، وتشترك أنت وإياه في حفظ ما تحفظون متدرجة، كذلك في الحضور على العلماء. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذه أيضا رسالة طيبة فيها فوائد عن الرسائل السابقة، وهي في تقسيم العلم إلى عقد، وهذه العقد هي ما يحتاج إليه الإنسان في علمه، سواء فيما يتعلق بالعلوم الأصيلة أو بالعلوم المساعدة، وملح. وهذه فائدة الحقيقة في هذه الرسالة مهمة، وهي أن الإنسان بدلا من أن ينتقل من العلم إلى غيره فلينتقل من العلم إلى نوع آخر تأنس به نفسه ويستروح قليلا حتى يعود إلى نشاطه، بدلا من الانصراف إلى ما لا فائدة فيه. فنكتفي بهذا القدر من التعليق على هذه الرسالة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يكون مجموع اليوم إن شاء الله في هذه الدورة ثلاث رسائل، أخذنا مسائل مهمة لفقيه الأمة العثيمين في كتب الطلب، أخذنا المنهجية في قراءة كتب أهل العلم الشيخ صالح، أخذنا الفرق بين العقد والملح له أيضا حفظه الله تعالى. إن شاء الله غدا بإذن الله تبارك وتعالى في الساعة السادسة إن شاء الله تعالى نستكمل رسائل هذه الدورة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على العلم النافع دائما، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
سؤال شيخنا من المدينة.
نعم،
هذا سؤال ورد من المدينة النبوية من الأخ أبي عمار، يقول متى أو ما هو الوقت المناسب لطالب العلم بتدريس ما تعلم على طلاب العلم، وهل طالب العلم يكتفي بقدر معين من الطلب عند العلماء ثم بعد ذلك يفرغ ما تعلم في كتاب ثم على الناس، وما الضابط لهذا؟
يعني الأخ جمع بين مسائل عديدة. أما المسألة الأولى يقول متى يتفرغ للتدريس،
متى يتفرغ لتعليم الناس، يعني
متى يتفرغ لتعليم الناس إذا كان عنده أهلية، أهلية للتصدر، أهلية للتصدر. هذه الأهلية لابد من أن تكون أهلية متعددة وأصولها متنوعة، منها أهلية علمية لابد أن يكون ضابطا للعلم قد أخذه على يد الأشياخ، ضبط أصوله، ضبط قواعده، مشى فيه على العلماء، ولو كان له شيخ فإنه يستشير في هذا الباب. الأمر الثاني أهلية تتعلق بطريقة أهل العلم، هل عنده طريقة ومعرفة بطريقة أهل العلم في عرض العلم الذي عنده؟ قد يكون عنده علم بمسائل، قد يكون عنده علم بأمور العلم، لكن ما عنده علم بطرائق أهل العلم فيفسد أكثر مما يصلح. وأنتم تعلمون أن كثيرا ممن تصدر في الساحة لا يحسن هذا النوع، وربما أضر أكثر مما نفع. الأمر الثالث أن يكون عنده من الذكاء والألمعية والنفسية والاستيعاب وانسيان الذات ما يكون قدوة لإخوانه وقدوة للطلاب، وليس أنه يكون عنده آفات نفسية فتصدر لتدريس العلم وهو محمل بالآفات التي يحتاج أن يتأدب بأداب العلم أولا. المهم مؤهلات عديدة، منها أيضا التعامل في النوازل، كيف يتعامل التعامل مع الكتاب، كيف يتعامل. يا أخي بارك الله فيك، مسألة الأهلية للتصدر ليست سهلة، ليست سهلة، فلا تتعجلن بارك الله فيك. أما المسألة الثانية وهي مسألة أكمل السؤال، المسألة الثانية وهو مسألة يجمع العلم الذي أخذه من العلماء في كتاب ثم يخرجه
يفرغ. نعم،
هذا التفريغ ليس يعني هو المراد، ولكن لو له تحشية على الكتب التي درسها على أهل العلم وكان ضابطا لها وناقلا إياها من ألفاظ الشيخ فلا إشكال لو خرجها من باب الفائدة، هذا لا إشكال فيه. نعم نعم، الله تعالى أعلى وأعلم.